بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا إن المصنف استفاد من قوله في رواية يوسف ابن جابر: ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. المصنف استفاد تحريم الرشوة مع كون الحكم حقا، هذه ترى نحتاجها حتى في نهاية الدرس. يعني المستفاد من هذه الفقرة ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، الظاهر منها تحريم الرشوة حتى مع كون الحكم حقا، سواء أخذ المال في مقابل الحكم أم أخذ المال في مقابل مقدمات الحكم. شنو مقدمات الحكم؟ مقابل النظر في القضية، النظر في أمر المترافعين. فأخذ الرشوة يكون حراما حتى لو أخذ المال بأزاء النظر في أمر المترافعين. طيب، يعني القاضي الآن يبي يتأمل في الدعوة، يبي يتأمل في الأدلة، يقول أنا ما أتأمل. يقول لعمي تأمل في الأدلة، الله يخليك شوف أنت الملف مال القضية. يقول خو دفعوا لي فلوس. هو ما يأخذ الفلوس في مقابل الحكم بالباطل، لا لا لا، يبي يحكم بالحق، وليس في مقابل أن يحكم لأجل الباذل، لا، لمجرد أنه يريد أن يحكم لنفس الحكم أو للنظر في الأدلة. الآن جايبين الإضبارة، الملف، ملف القضية. هو يقول أنا ما عندي وقت. يقول لعمي إحنا نعطيك مثلا 200 دينار 300 دينار، انظر في هالقضية في أمرنا على العموم. فبالتالي لكي يتأمل في الدعوة وأدلة الدعوة ثم يحكم بينهما بالحق. طبعا ما شوف، إذا كان يريد أن ينظر في أمر المترافعين فهو ما يأخذ مال في مقابل الحكم، يأخذ مال في مقابل النظر في الإضبارة. يفتح الإضبارة ويتأمل فيها بالبيت أو بالمكتب، تأخذ لها ساعات، هو ما لخذ. فلأجل المال ينظر ثم بعد ذلك يحكم بالحق، ولكن لا يأخذ المال في مقابل الحق. يعني لا حد يجي يقول لي شنو الفرق بين أن يأخذ المال لكي يحكم بالحق أو يأخذ المال لمقدمات الحكم. نقول إن كان المال لمقدمات الحكم فهو سيحكم، لكن لن يأخذ المال لأجل الحكم. عرفتوا؟ طيب، إذن تكون حقيقة الرشوة هو أخذ المال للحكم سواء كان حقا أو باطلا، يعني يأخذ المال على نفس الحكم أو للنظر في أمر المترافعين. هذا الاحتمال الأول لمعنى الرشوة. صاحب القاموس المحيط فسر الرشوة بالجعل. فحينما فسر الرشوة بالجعل يكون مراده أن حقيقة الرشوة هي أخذ المال للحكم لنفس الحكم أو للنظر في أمر المترافعين. إذن هذا ظاهر كلام القاموس. زين، يعني الآن الواحد لما يخلي جعل ويخلي يجعل مال للقاضي لأجل ماذا؟ إما لأجل أن يحكم أو ينظر في أمر المترافعين. شوفوا تفسير الرشوة بالجعل، هذا تفسير لها بالأعم، لأن الجعل أعم من أن يكون للحكم بالحق أو يكون للحكم بالباطل. الحاصل، الاحتمال الأول في تفسير الرشوة هو المال الذي يعطى للحاكم في مقابل نفس الحكم أو في مقابل مقدمات الحكم وهذا المعنى هو ظاهر القاموس، ويساعد عليه ظاهر كلام المحقق الثاني وصريح ابن إدريس الحلي. نطبق هذا المقدار، يقول: وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة أو الرشوة في القاموس بالجعل. وهذا المعنى أي معنى؟ يعني أخذ المال للحكم، لنفس الحكم أو للنظر في أمر المترافعين. هذا المعنى هو حقيقة الرشوة، بلا فرق أن يكون الحكم حقا أو باطلا. هذا المعنى الأول، تقدر تكتب عليه المعنى الأول. وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل. زين. وإليه، يعني وإلى هذا المعنى الذي ذكره القاموس، نظر المحقق الثاني. المحقق الثاني نظر إلى هذا المعنى، حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان. طيب، الآن نحن إلى هنا، يعني هذا يبذل مثلا أحد المتحاكمين يبذل المال، وهذا المال لا يكون إلا في مقابل نفس الحكم أو للنظر في مقدمات الحكم، ولم يقيد المحقق بذل المال لإحقاق الباطل وإبطال الحق، ما قيد بهذا القيد، لأن قد واحد يجي يقول أخذ المال للحكم بالباطل، نقول لا، لم يقيد بهذا القيد، فيكون كلام ناظر إلى الحكم بالحق، وهذا يكون رشوة وحرام. إذن لو واحد سألنا قال المعنى الأول للرشوة شنو هو، نقول أخذ المال في مقابل نفس الحكم، حتى سواء كان حقا أو باطلا أو للنظر في مقدمات الحكم. وذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد، زين، أن الجعل يعني ما يجعل من المال بأزاء عمل وغير عمل من المتحاكمين للحاكم رشوة. فيفهم من هذا الكلام أن الرشوة عبارة عن أخذ شيء في مقابل الحكم أو في مقابل مقدمات الحكم. مقتضى إطلاق كلامه أن الجعل سواء كان في مقابل أنه حق أو باطل هو حرام ورشوة. وهو صريح الحلي ابن إدريس في السرائر، صحيح؟ أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء كان الأخذ للحكم بالحق أو بالباطل، وإعطائها يعني إعطاء الرشوة إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. يعني إذا كانت الرشوة على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. ليش؟ لأن أنا صاحب حق، هذا حضرة جنابة غاصب بيتي، أنا ما أقدر أطلعه من البيت، شنو أسوي؟ أعطي للحاكم فلوس، أعطي أموال، أقول له أيها الحاكم هذا بيتي حقي أنا ما قادر أطلعه. فالقاضي سيحكم على إجراء حكم صحيح شرعا، هل يحرم علي أنا المعطي؟ لا. إذن القاضي هو الآخذ، هل يحرم على الآخذ؟ نعم، القاضي حرام عليه مو أنا حرام عليه. عرفتوا شنو؟ إذن إلا زين، يعني إلا شنو؟ يعني إذا كانت الرشوة على حكم صحيح شرعا فلا يحرم على المعطي، لكن يحرم على الآخذ. وهذا الكلام منا صريح في حرمة أخذ الرشوة على الحاكم أو القاضي وإن كان في مقابل إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي. هذا هذا خلصنا الاحتمال الأول، يقول بلي. الاحتمال الثاني في معنى الرشوة هو ما يعطى للحاكم للحكم للبادل في الواقع لكن بالباطل وبقضاء الجور. فالرشوة مختصة بما يبذل بأزاء الباطل، هذا من اللي قاله صاحب مجمع البحرين، لكن صاحب مجمع البحرين كما سنقرأ قال قلما تستعمل الرشوة في التوصل إلى الحق. قلما يعني شنو؟ يعني هذا الكلام يدل عليه أن الرشوة هو الغالب فيها للحكم بالباطل. قليل جدا أن يدفع الإنسان مال للقاضي ليتوصل به إلى حق الغالب. فإذن هذا ليس أمر دائمي، لأنه أحيانا وقليلا ما يكون المال في مقابل التوصل إلى الحق وليس التوصل إلى الباطل. بالتالي إحنا ما نستفيد من كلام مجمع البحرين اختصاص الرشوة بما يبذل للحكم بالباطل. إحنا جايبينه حتى نستشهد فيه للقول الثاني. القول الثاني شنو هو؟ أنه أن يعطى المال بأزاء الحكم للباطل. صاحب المصباح المنير يقول الرشوة هي المال الذي يعطيه الشخص للحاكم أو لغير الحاكم حتى يحكم له. حتى يحكم له يعني شنو؟ يعني لنفعه، صح ولا لا؟ أو ليفعل ما يريده منه، حتى أنه يحمل القاضي على أنه يفعل ما يريده منه. الآن الحاكم يحكم لنفع البادل، سواء كان غرض البادل حق أو كان غرضه باطل، ويصنع ما يريده منه سواء كان حقا أو باطلا. هذا معنى كلام صاحب المصباح المنير. وابن الأثير صاحب النهاية، تتذكرون في الدرس القادم، الدرس السابق قلت بأننا سنستفيد من كلمات أهل اللغة بضم الأخبار، بضم كل شيء والعرف، حتى نستخرج حقيقة الرشوة. الآن احنا بصدد نقل أرباب أهل اللغة. ابن الأثير صاحب النهاية قال الرشوة عبارة عن الوصلة. الوصلة يعني شنو؟ يعني ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة. يعني هذا الشخص الذي يعطي المال يجعل القاضي صنيع نفسه. شلون يجعله صنيع نفسه؟ يعني شنو؟ حتى يكون خاتما في إصبعه، يحركه كيف يشاء فيصنع له ما يريده منه. فالراشي يعطي ما يساعده على الباطل والجور، حكما أم كان أم غير حكم. شخص في السجن قاتل، نعطي للقاضي فلوس حتى يطلعه من السجن، صح ولا لا؟ ومما يدل على أن الرشوة لا تطلق على المعنى الأول، احنا جايين نستدل على المعنى الثاني. شنو هو المعنى الأول؟ شنو كان؟ نفس الحكم أو النظر في أمر المترافعين. مما يدل على أن الرشوة لا تطلق على المعنى الأول، زين، يعني حتى إذا كان الحكم بالحق ولغير الذي دفع المال، ما قرأناه في الدرس السابق في رواية الخصال اللي هي رواية عمار ابن مروان اللي فيها والسحت أنواع كثيرة منها أجور القضاة. إنزين. الآن الرواية، حطوا بالكم على هذا المطلب، هو مطلب غير دقيق لكنه يحتاج إلى نوع من الالتفات، التفات أنه قليل. الرواية التي قرأناها في السابق هي رواية الخصال. يقول الإمام: والسحت أنواع كثيرة، المهم منها أجور القضاة. وفي قاعد يقسم، يحط أقسام كل قسم في مقابل قسم آخر، أجور القضاة. ثم يقول: وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. إذن الرواية تفصل بين أجور القضاة وبين الرشا في الأحكام، يعني الرشوة. زين، كما قلت، لأنه قال: وأما الرشا في الأحكام. أما تمنع كون ما بعدها من أقسام ما قبلها، ما يمكن أن يكون قسم من أقسامه. واضح؟ زين، هذا التفصيل يدل على ماذا؟ أن الرشوة أو الرشوة معناها ما يبذل في مقابل الحكم للباذل ولو كان حقا. حطوا بالكم، هذا معنى الرشوة. إنزين، وأجرة القاضي شنو هي؟ ما يبذل للقاضي ليحكم ولو لغير الباذل. لابد أن نقول هكذا. ليش؟ لأنه لو حملنا الرشوة على المعنى الأول اللي هو احنا جايين نستدل على أن المعنى الأول باطل، لو حملنا الرشوة على المعنى الأول وهو أن حقيقة الرشوة نفس الحكم ولو كان لغير الباذل، فأي فرق يبقى بين أجور القضاة وبين الرشا في الأحكام؟ فيكون التفصيل لغوان. عرفتوا شنو أقول؟ نطبق هذا المقدار. إذن المعنى الأول للرشوة غير صحيح. يقول هذا، شوفوا هذا، يعني خذ هذا، ولكن هذا استدراك، هذا استدراك عما ذكره من أن الرشوة هي ما يبذل لنفس الحكم اللي هو المعنى الأول، أو للنظر في أمر المترافعين في كلمات القول. واضح؟ ولكن عن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. إنزين، فالرشوة مختصة بما يبذل بأزاء الباطل، وهذا هو الاحتمال الثاني. ولا تنسون تعليقي بالدرس، هو قال قلما، يعني مو أمر دائمي، أمر غالبي. واضح؟ إنزين، وعن المصباح هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله، يعني المعطي يحمل الحاكم على ما يريده أو على ما يريد من الحاكم، وما يريد من الحاكم أعم من الحق والباطل. هو يبي غرضه، يبي يتوصل إلى غرضه، سواء كان هذا الغرض غرضا صحيحا شرعا أم غرض باطل. وعن النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. أنها يعني الرشوة عبارة عما يتوصل به شنو؟ إلى الحاجة بالمصانعة. وأنا بيّت بالمصانعة شنو معناها، تذكروا؟ يجعله صنيع نفسه، يجعله كالخاتم يحركه بيده كيف أراد. والراشي، حطوا بالكم، شوفوا الراشي شلون يعرف الراشي في النهاية. ابن الأثير يقول: الراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل. هذا التفسير صريح في الاختصاص بالمعنى الثاني. فالرشوة أن يكون ما يبذل بأزائه المال باطلا، هذا معنى الرشوة. زين، وفي نفع الراشي حكما كان أو غير الحكم. والمرتشي الآخذ اللي هو القاضي، والرائش هو الذي يسعى بينهما الواسطة. وانت تشوف لما تروح المحاكم احيانا انت ما تقدر تقول حق القاضي بالمباشرة، تقول له خذ فلوس، يلقيك في السجن مباشرتين. هناك وسائط وأبواب توصل إلى القضاة. فأنت تتكلم مع الواسطة، الواسطة هو الراء، إيش يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. يجي مثلا لصاحب القضية يقول له ادفع 10,000 دينار، صاحب القضية يقول له أنا مثلا ما أقدر ادفع 10,000، فيسأل القاضي زين هذا ما يقدر، يقول خليه يجيب 8، على العموم ينقص من هذا يزيد من هذا حتى هو ياخذ العمولة والتعب مالته، يعني ياخذ أنه قليل من المال ليحترق في نار جهنم وبئس المصير. طيب، ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم، يعني أنت تبتختصرها، ومما يدل على عدم صحة الاحتمال الأول، عرفت شلون؟ مو أسهل؟ شنو هو الاحتمال الأول؟ أن يأخذ المال لنفس الحكم أو للنظر في أمر المترافعين. ما تقدم في رواية عمار بن مروان من هذه بيان لما تقدم، وهو أن في رواية عمار قد جعل الرشا في الحكم في مقابل أجور القضاة، يعني في الرواية يوجد تقابل بين الرشا في الحكم وبين أجور القضاة. فلو قلنا أن الرشوة عامة تشمل ما يعطى للحكم بالحق أو الباطل، وسواء كان للباذل أو لغير الباذل، بعد لا يبقى وجه لهذا التقابل، صح ولا لا؟ بعد ما في أنه هذا التفصيل. وأما الرشا في الحكم يا عمار، لا، ماكو وجه إليه، واضح؟ من جعل الرشا في الحكم مقابلا لأجور القضاة، خصوصا بكلمة أما. أما تدل على التفصيل اللي هو قاطع للشركة، أما الرشا في الحكم يعني أما تمنع أن يكون ما بعدها من أقسام ما قبلها. نعم. طيب، الآن هو يقول نحن وصلنا إلى نتيجة، وهي أن الرشوة مختصة بما إذا كان هذا المال الذي يبذله لأجل التوصل إلى الباطل. كم معنى صار عندنا؟ المعنى الأول لنفس الحكم حقا أو باطلا و أو مقدمات الحكم. المعنى الثاني أن يكون للتوصل إلى الباطل ويكون للباذل. طيب، هذه الرشوة اللي احنا نتكلم عنها أنه يكون في مقابل الحكم بالباطل، هذا لابد أن نتأمل فيه. الظاهر هذا الكلام مو صحيح. شلون مو صحيح؟ نحن عندما ننظر إلى هذه الأخبار وإلى كلمات القوم أرباب اللغة، نجد أنهم لم يقيدوا بالباطل، قالوا أن يكون الحكم له، قبله قد يكون له يعني بالحق وقد يكون له بالباطل. إذن الرشوة، حطوا بالكم مرة ثانية، خل أعيد الكلام حتى يتضح. نحن وصلنا إلى نتيجة، وهي أن الرشوة مختصة بما إذا كان المال المعطى في مقابل الحكم للباطل. هذا حفظته؟ هذا خلوه على جنب لأن هذا صحيح. لكن الرشوة عامة، مو تجي أنت يا صاحب المعنى الثاني تقيدها بالباطل. لا لا لا، ما نقبل، ما نقبل أن تقول هي مختصة بالحكم بالباطل، بل هي للحكم للباذل. قول كذي، يعني خلي حكايتك مرتبة، قول الرشوة هي الحكم لمن يعطي المال بس، لا تزيد بعد. يعني شنو؟ يعني سواء كان حقا أو باطلا، أنك تحكم لنفعه. أما لا تجي تقول هي مختصة بال باطل. زين، هذا المعنى من وين نجيبه يا شيخنا؟ يقول هذا المعنى يظهر من المصباح اللي قريناه قبل قليل، لأن صاحب المصباح عرف الرشوة بأنها ما يعطيه الشخص ليحكم له، يعني للباذل، أو يحمل الحاكم على ما يريده منه. ما يريده منه قد يكون غرض صحيح كإخراج هذا الغاصب من المنزل اللي هو بيته خطية قاعد فيه واحد غاصب، أو يكون الغرض باطل. فإذا صار عندنا معنى جديد. شنو هالمعنى الجديد؟ حقيقة الرشوة هي أن يعطى المال زين لأجل أن يحكم للباذل حقا كان أو باطلا. وهذا الكلام أيضا ظاهر ابن الأثير في النهاية. ليش؟ ابن الأثير في صدر كلامه إذا تذكرون فسر الرشوة بشنو؟ بالوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، صحيح؟ إيه بلي بالمصانعة، بلي هو أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة والراشي المهم. هذا التفسير يدل على أن الرشوة عامة تشمل الحكم بالحق كما تشمل الحكم بالباطل، لكن المهم أن يكون في نفع الباذل. هذه هي الرشوة. أقول من الخارج العصمة لأهلها، لعل الشيخ غفل، وأنا توني بغيت أقرأ ذي المال كلام النهاية بس توقفت. الشيخ غفل عن نهاية كلام، أخذ بالصدر اللي هي الوصلة إلى المصانعة، مدري شنو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. إنزين يا شيخنا كمل، أنت إذا كملت راح تعرف أن كلامه مختص بالحكم بالباطل، ما يدل على المعنى الذي تقوله. شنو يقول؟ شوفوا، والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل، ظاهر في الاختصاص بالباطل لكن العصمة لأهلها. الآن ليش استشهد بكلام ابن الأثير في النهاية؟ ما أدري. إلى هنا وصلنا إلى أن حقيقة الرشوة هي ما يبذل في مقابل الحكم للباذل، سواء كان غرض الباذل غرضا صحيحا شرعا أو كان غرضا باطلا شرعا. على ضوء هذا المعنى، مو تنسون، على ضوء هذا المعنى الأخير، ماذا نصنع برواية يوسف بن جابر المتقدمة؟ متوك أنت لا تقول كلام بعدين تنسى. أنت قلت في رواية يوسف بن جابر، زين إيش فيها؟ تقول الرشوة ظاهرة في أن الرشوة هي ما يبذل في مقابل الحكم، يعني نفس الحكم ولو لغير الباذل. شلون اجيت الآن تقول أن الرشوة هي الحكم للباذل؟ ماذا تصنع بترك الرواية؟ يقول الشيخ خوب، هذه الرواية صحيح تنافي ما وصلنا إليه، فلا بد أن نوجه الرواية بأحد توجيهين. حطوا بالكم على التوجيه الثاني، الأول راح أبينه، الثاني أحتاجه، لأن الثاني راح يسبب لنا مشكلة ويتفرع عليه بحث جديد. الثاني، الأول شنو هو؟ نقول هكذا، نوجه الرواية بهالطريقة، أن نقول أن القاضي سأل المال ليحكم للباذل، سواء كان الحكم له على الموازين الشرعية أو كان مخالفا للموازين الشرعية. أقول يطلع من الرواية نقراها، يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه، يعني لكي يحكم بينهم، فسألهم الرشوة. هذا مو على نفس الحكم، يعني يقول أنا ما لي خلق أطلع من البيت الجو بارد، يقول ما بعدنا قضية أطلع احكم لنا، يقول خوب اعطوني فلوس مو ببلاش، خوب أطلع لأن تعب فيها. فبالتالي يعطون المال، هذا المال الذي يؤخذ للحكم بالباطل أو لحكم لنفع الباذل، لا لنفس الحكم. لكن الشيخ خب وجهها بهذا التوجيه، لا لازم نقبل إحنا كلام الشيخ الأنصاري. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن نصرف الرواية عن ظاهرها. شلون نصرفها؟ نقول الإمام عليه السلام عندما قال فسألهم الرشوة، ترى هذه مو الرشوة حقيقة، يعني سألهم الجوع، يعني أن يجعل له مالا، واضح؟ فالإمام استعمل الرشوة في الجعل من باب المجاز. زين، المجاز يحتاج إلى مصحح، يقول بل المصحح موجود، قرينة الاشتراك بالحرمة، الرشوة حرام والجعل حرام، لأنهم قد اشتركا في الحرمة كلاهما حرام. الإمام أطلق على الجعل الرشوة من باب المجاز. ليش؟ لما يطلق عليه رشوة شوي يخوفهم ويلقي الرعب في قلوبهم، لأن الناس يخافون من كلمة رشوة. فبالتالي أراد أن يبين لهم بأن الجعل والرشوة أنه كلاهما حكما متحدين من ناحية الحكم. طيب، أخذ المال على نفس الحكم هل يطلق عليه رشوة؟ لا، حقيقة لا يطلق عليه رشوة. المعنى الأول، مو احنا قلنا المعنى الأول باطل؟ أخذ المال لنفس الحكم لا يطلق عليه رشوة، وحقيقة الرشوة هو الحكم للباذل، لا سواء كان حقا أو باطلا. للباذل، من أعطاني فلوس؟ زيد، أنا أحكم بزيد، هذه رشوة يسمونها، سواء كان حقا أو باطلا. زين، أقول التوجيه الثاني مرة ثانية شيخنا، يعني أنت تريد تقول حتى الجعل حرام على القاضي يأخذ فلوس؟ يقول بلي، شو القاضي منين يعيش؟ خطيئة هذا، فلوس ما يقدر ياخذ من الباذل حتى يحكم له، جعل حتى أنه يحكم هم ما يقدر ياخذ، صح ولا لا؟ فبالتالي هذا التوجيه الثاني يظهر منه أن الحاكم يحرم عليه أن يأخذ الجعل من المتحاكمين. فرح يطلع عندنا مطلب جديد وبحث جديد رح نبينه بعد التطبيق. يقول بلي، ومما هذه قريناها، نعم هذه نعم ما قريناها صحيح؟ إيه؟ نعم نعم. شنو يعني؟ وإن كانت الرشوة مختصة بما إذا كان الجعل في مقابل الحكم للباذل، لكنها عامة، لأن الجعل لا يكون مختصا بالباطل، قد يكون للباذل مختصا، أما بالباطل لا، هذا مو صحيح، هي عامة سواء كان باطل أو حق. نعم، لا يختص بما يبذل في خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرض الباذل، وهو يعني غرض باذل الحكم له، يعني لنفعه حقا كان أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية. المصباح شنو قال؟ ما يعطيه الشخص للحاكم ليحكم له، كلمة له تدل على أن الرشوة مختصة بالحكم للباذل. بعد أنت لا تجيب كلمات زايدة، احفظ هذا المقطع، ما هي الرشوة؟ هي الحكم للباطل، انتهت القضية. حق ولا باطل ما يفرق عندنا أبدا، هذه هي حقيقة الرشوة. طيب، والنهاية شنو قال ابن الأثير؟ ابن الأثير عرف الرشوة بأنها الوصلة إلى الحاجة وإلى الغرض بالمصانعة. يعني هو شنو؟ الحاكم راح يحكم لأجل الباطل، ليتوصل الباذل إلى غرضه، سواء كان غرضا صحيحا أو غرضا باطلا. ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر، هذا اللي أنا قلته. إنزين، رواية يوسف بن جابر ظاهرة في المعنى الأول، يعني ظاهرة في كون المال المبذول لنفس الحكم أو للنظر في أمر المترافعين. إنزين، حتى لو كان لغير البادل، هذه تقول تعبر عنها الرواية، تقول هذه رشوة، ونحن قلنا هذه ليست رشوة، صح ولا لا؟ فأنت لازم تثبت لي أن هذه الرواية شنو تدل على المعنى الذي أنت ذكرته أيها المصنف. يقول راح أوجه لك إياها بتوجيهين، ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر، التوجيه الأول، على سؤال القاضي الرشوة للحكم للراشي اللي هو الباذل حقا أو باطلا. إنزين، هذا توجيه الأول. التوجيه الثاني مهم، أو يقال إن المراد من قوله فسألهم الرشوة هو ماذا؟ الجوع. هو ليش هو أطلق على الجوع الرشوة؟ يقول أطلق مجازي الآن، راد يخوفهم، فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة، فأطلاق الرشوة ليس أطلاقا على وجه الحقيقة، بل هو المجاز، والمصحح لهذا المجاز هو أن الرشوة والجعل كلاهما محرمون. زين، ومنه يظهر، من هنا اكتب عنوان جديد على كتابك، بحث جديد مرتبط قليلا بما سبق. شلون قليلا بما سبق؟ يعني أنت حضرت جنابك في التوجيه الثاني شنو قلت؟ قلت يحرم على الحاكم أخذ الرشوة، هذا واضح، وأخذ الجعل، شهو من وين يعيش؟ هم رشوة ما ياخذ لأنه حرام، جعل هم ما ياخذ، فهذا القاضي نريد أن نبحث من أين يصرف على نفسه وعياله، هل يمكنه أن يأخذ الأجرة على الحكم؟ عرفتوا؟ زين، أخو إحنا عرفنا من رواية الخصام أجور القضاة شنو؟ سحتون. بعد تقول يأخذ أجرة، متوقرين أجور القضاة سحتون، أجور القضاة سحتون، هذا شامل للجعل أيضا، فما يقدر يأخذ لا جعل ولا يقدر يأخذ أي شيء. وأيضا من التوجيه الثاني اللي الآن قرأناه لرواية يوسف، حرمة أخذ الحاكم الجعل من المتحاكمين. هنا لابد أن نحقق في أخذ الأجرة على الحكم، هل هو حرام أم جائز؟ الأقوال في ذلك ثلاثة. القول الأول أنه الحرمة مطلقا. شنو الحرمة مطلقا؟ يعني سواء كان الحاكم منحصرا في هذه القرية وكانت الحكومة متعينة عليه أم لا، بأن كان في هذا المصر أكثر من حاكم. إذن هذا من يقول به؟ هذا هو المشهور، هذا قول مشهور راح يختار المصنف بعد. إنزين، الثاني التفصيل بين أن تكون الحكومة والقضاء متعينة عليه. شلون متعينة عليه؟ ما في ما عندنا قاضي في القرية، ما عندنا في البلد قاضي إلا هذا، أو إذا كان قضاة ما أكو قاضي مبسوط اليد إلا هذا يقبلون إنه يحكم، الباقي مثلا غير مبسوطي اليد. فإذا هذه تعينت عليه الحكومة أم لا؟ تعينت. فإذا تعينت عليه الحكومة حرام أن يأخذ الأجرة، وأما إذا كان متعددا فلا يحرم أخذ الأجرة. يجون يقول له تعال أحكم بيننا، يقول عمي روحوا لفلان، أنا أكواد قضاء، ليش جاييني؟ أنا اليوم ما ألخ. فيقولون زين احنا ندفع لك، احنا نريدك انت، انت مثلا افقه، عرفت شلون؟ واضح. اذا هذا القول الثاني يفصل. القول الثالث هو الجواز مطلقا، كما عن المقنعة الشيخ المفيد والمحكي عن القاضي في مهذب. المصنف يختار القول الأول وهو الحرمة مطلقا، ويستدل لذلك بثلاثة وجوه: الأول الإجماع، الثاني التوجيه الثاني مع رواية يوسف اللي قلت لكم حفظوه حتى لا نعيده، اللي هو قال أو يقال أن المراد الجعل فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة، هذا الإطلاق المجازي. طيب هذا احنا بنا لكم دليلين، الأول شنو؟ إجماع، الثاني الوجه الثاني لرواية يوسف. قد تقول تشكل على التقريب التوجيه الثاني لرواية يوسف، شو تقول؟ تقول هذه الرواية غاية ما تدل عليه هو حرمة أخذ الأجرة فيما إذا كان هناك، فيما إذا لم يكن هناك قاضي آخر، يعني كانت الحكومة متعينة على هذا الشخص. ليش؟ بأي قرينة؟ ورجلا احتاج الناس إلى فقهه، احتاجه، والناس لا يحتاجون إلى فقهه إذا كان هناك أنه حاكم آخر. أفرض 10 قضاة في المدينة، قل ليش هالقد إصرار؟ ما يحتاجون له، صح ولا لا؟ يروحون إلى غيره، وبالتالي لا معنى لاحتياج الناس. لا، نريد نقول القول الأول باطل، المتعين هو القول الثاني. التفصيل ليش؟ لأنك أنت استدليت أيها المصنف، أحسنتم، برواية يوسف. نقول رواية يوسف غاية ما تدل عليه هو حرمة من تعين عليه الحكم وتعينت عليه الحكومة، فبالتالي لابد أن نفصل. إن تعينت عليه الحكومة واحتاج الناس إلى فقهه حرام، وإن لم يحتاج فهو ليس حرام، فأنت من وين جايب منع مطلقا؟ لابد أن تفصل، لأنه لا معنى لاحتياج الناس إليه بالخصوص إلا أن يتعين عليه الحكم. الشيخ يقول على كيفك هالقد لا تصيح، إيه واقعا يعني أنت المراد هنا الآن في العرف الناس يحتاجون إلى الفقيه بخصوصه، لا لنوع الفقيه، نوع الناس يحتاجون إلى نوع الفقيه، نوع الناس يحتاجون إلى نوع القاضي، هذا هنا المراد الاحتياج النوعي مو الاحتياج إليه بالخصوص، واضح؟ فلا بد أن تلتفت، فالرواية عفوا لا تدل على أن الحرمة مختصة بصورة تعين الحكم عليه، واضح؟ بل تدل على الحرمة مطلقا. كم دليل ذكرنا؟ واحد إجماع، هذا الدعاه صاحب منه جامع المقاصد. الثاني كان شنو؟ رواية يوسف. الثالث الوجه الثالث ما تقدم في رواية عمار بن مروان. شنو هي اللي تقدم في رواية عمار؟ زين، الرواية مطلقة، هي تدل على أن أجور القضاة من السحت مطلقا، وطبعا هذه عمدة الدليل. يعني إذا تبي تناقش بالإجماع ولا تبي تناقش في رواية يوسف ترى هنا ما تقدر تناقش. ليش؟ لأنه الرواية تدل على أن أجور القضاة من السحت مطلقا، يعني تعين الحكم على القاضي أم لم يتعين، بأن كان القضاة إلى ما شاء الله في المدينة أجر القاضي حرام. قد تقول أجر القاضي لا يشمل الجعل، ليش؟ لأن هناك فرق عند المتشرعة بين الأجرة، لأن الأجرة من باب الإجارات والجعل من باب الجعالات، فرق بينهما. زين، لأنه الإمام عندما يقول أجور القضاة المتشرع يفهمون أن الأجر اصطلاح في باب الإجارة، وعندما يقول جعل المتشرع يفهمون أنه جعل في باب الجعالة، ففرق بينهما. الشيخ يقول العرف واللغة يرون الأجر والجعل بمعنى واحد، معنى واحد. فعنوان أجور القضاة يشمل الجعل، ويتم الاستدلال بإطلاق الرواية. قد يقول قائل لدينا وجه رابع، ليش الشيخ ما استدل به؟ إنزين، وهي صحيحة ابن سينان، نطبق ونتعرض للوجه الرابع أثناء التطبيق. طيب، يقول: ومنه، هذا قلنا عنوان جديد، البحث في جواز أخذ الحاكم الجعل من المتحاكمين وعدم جوازه، وفي المسألة أقوال ثلاثة، ورتب البحث حتى لا تضيع البحث في المنزل. ومنه يظهر حرمته، أقول ومنه يعني شنو؟ يعني من التوجيه الثاني لرواية يوسف يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه، تعين الحكومة على الحاكم، بحيث لا يوجد حاكم آخر في المدينة، أو لو كان هناك حاكم آخر هو ليس مبسوط اليد، كما يدل عليه قوله عليه السلام: احتاج الناس إليه لفقهه. والحين بدينا بالأقوال، حطوا بالكم. والمشهور، اكتب القول الأول، المشهور المنع من أخذ الجعل للحاكم مطلقا، يعني سواء تعينت الحكومة أم لم تتعين. زين، بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع. أقول الإجماع حطوا عليه واحد، النص ما لنا علاقة به، رح نرجع له. الإجماع هذا هو الوجه الأول اللي استدلوا فيه. الوجه الثاني اللي هو النص. إنزين، قد تقول كيف استدل بالنص؟ نقول ولعله، الحين هذا الوجه الثاني اللي هو النص، ولعله يعني ولعل الحكم بالمنع مطلقا. ليش؟ لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوع القاضي، مو إلى شخص القاضي. لذلك جامع المقاصد تمسك بالنص والإجماع. كيف تمسك؟ كما بينا في الدرس، لأنه مو أنه احتاجوا إليه أنه بخصوصه، لا، الآن هذا إطلاق عرفي يقول الناس يحتاجون إلى عالم، مو بخصوصه، إلى فقيه، لا بخصوصه، وإنما نوع الناس يحتاجون لنوع الفقهاء. الدليل الثالث: ولإطلاق، يعني المنع عن أخذ الجعل مطلقا، يستفاد من إطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت، بناء يعني الاستدلال بإطلاق رواية عمار إنما يتم بناء على أن الأجر في الرواية يشمل الجعل أيضا، بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل، وإن كان بينهما، يعني بين الجعل والأجر، فرق عند المتشرع. قد يجي واحد يقول مولانا عندنا وجه رابع، نقول تفضل. وربما يستدل على المنع من أخذ الجعل مطلقا بصحيحة ابن سينان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين، في بعض النسخ بين الفريقين، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك السحت، يعني القاضي. شو نقرب الاستدلال؟ حطوا بالكم، القاضي يأخذ الرزق من السلطان، لا أنه يأخذ الجعل من المتحاكمين. الرزق شنو هو؟ عوض للعمل، أجر، أحسنتم، عوض للعمل، فلأجل أنه يعمل يأخذ الرزق، واضح؟ فإذا كان أخذ الرزق على القضاء سحتا، فبالتالي أخذ الجعل على القضاء يكون سحتا بالأولوية الواضحة، فتدل الرواية على الحرمة مطلقا. عرفت شلون يبي يقرب الاستدلال؟ الشيخ يقول أول شيء نحن لدينا قرينة، زين، خلبينا من الخارج تدل، هذه القرينة تدل على أن المراد من السلطان هو سلطان الجور. شنو هي القرينة؟ إنه قال ذلك السحت، لأن ما يؤخذ من السلطان العادل جائز قطعا وليس سحت قطعا. القاضي المنصوب من قبل الجائر هذا واحد. اثنين، الذي هو لا يصلح للقضاء. حطيتوا بالكم على اثنين؟ شنو صار عندنا؟ أمرين: قاضي منصوب من قبل الجائر، اثنين قاضي لا يصلح للقضاء، خلنا نفرض فاسق وهو محسوب من أعوان وأنصار الجائر، فبالتالي الرواية تدل على هذا المعنى، زين، أن القاضي غير لائق للقضاء. شوفوا يقول: وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الظاهر بل الصريح في سلطان الجور، لأن قال ذلك السحت، إذ ما يؤخذ من السلطان العادل لا يكون سحتا قطعا. ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء، يعني ليس أهلا لهذا المنصب، فما يأخذه سحت على هذا الوجه لأنه غير قابل لأن يكون قاضيا وأن يقضي بين الناس. ولو فرض كونه قابلا للقضاء، يعني لو فرضنا أن هذا القاضي عادل فقيه واضح وأجبره السلطان أو استأذن من الإمام العادل، لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا. عرفت شو يقول؟ يعني هذا لو كان هو فقيه عادل ويتصدى للقضاء بحيث أجبره السلطان على أن يتصدى أو استأذنه، شلون الآن عندنا القضاة يأخذون إجازات من المراجع، يأخذ يكتب له فتشي حتى يستأذن شرعا من أنه جهة صحيحة، فبالتالي يكون له الإذن في القضاء. هذا المال اللي يأخذ من بيت المال جائز قطعا، واللي يأخذ من السلطان جائز قطعا، فيجب إخراجه عن العموم. من هو اللي هو الفقيه العادل الذي هو مثلا أفرض فقيه وعادل وجامع للشرائط؟ هذا الذي يجب إخراجه عن العموم. ليش؟ لأن الرواية ذكرت الحكم على وجه الشمول، والرواية تشمل حتى من كان أهلا للقضاء، فلا بد أن نخرج من كان أهلا للقضاء عن العموم. إذن هذه الرواية لا تصلح دليلا أيها المستدل. بعدين الشيخ يرجع يقول: إلا أن يقال. الحين غرض المصنف يبي صحح رواية ابن سنان بحيث تبقى على عمومها وتشمل حتى من كان أهلا للقضاء، حتى تدل على الحرمة، يبي يخلي لها دليل على الحرمة، يعني حرمة أخذ الرزق من السلطان الجائر، بهالبيان أن المراد من الرزق ليس المراد منه ما يعطى للحاكم من بيت المال كي تقول هذا جائز للقاضي الذي هو أهل للقضاء، بل المراد منه ما يعطيه السلطان من كيسه الخاص. هو السلطان يطلع الجزدان مالته ويطلع فلوس ويعطي للقاضي ليقطع النزاع بين رعيته ويثبت سلطانه، واضح؟ طيب، ليقطع النزاع بين رعيته. أصل الرواية تقول قاض بين قريتين، هو السلطان إلى خلق كل يوم صار نزاع وكذا، غير يخلي له قاضي يفض النزاع بين القوم. على العموم، إلا أن يقال إن المراد الرزق من غير بيت المال اللي يعبر عنه بالأجرة، وجعله الرزق على القضاء بأي معنى؟ بمعنى المقابلة، قرين على إرادة شنو؟ العوض. وكيف كان إحنا هالرواية، لأن دلالتها فيها أخذ وبدل، قد واحد يجي ناقش زين ويقول هذه الرواية بلي لا تصلح دليلا على العموم، فالأولى شنو في الاستدلال على المنع عن أخذ الجعل شنو هو؟ ما ذكرناه من الروايتين اللي هو رواية عمار ورواية يوسف، واضح؟ زين، هذا كله قد تبين. الآن احنا عندنا قول ثاني، هذا القول الثاني نشير إليه إشارة سريعة ونتركه إلى غد. القول الثاني ما يظهر من الشيخ المفيد والقاضي ابن براج من الجواز مطلق. المصنف يقول لعل الحكم بجواز أخذ الجعل من المتحاك. أقول جواز مطلقا يعني شنو؟ يعني أنا كل قضية أخذ عليها فلوس، أنا مو هيك قاعد، يعني أريد أكل أشرب، صح ولا لا؟ تريدون تترافعون عندي تفضلوا ادفع فلوس، فيجوز له أن يأخذ المال ويأخذ الجعل من المتحاكمين. يقول هذا بأي دليل؟ يقول لعله يستند إلى عصارة الإباحة. يعني نحن إذا شككنا هل يجوز أخذ الجعل من المتحاكمين أم لا يجوز، مقتضى أصالة الإباحة الجواز، أنت نقول أصالة البراءة. والأمر الثاني يستند إلى رواية حمزة ابن حمران، خلينا نطبق هالمقدار. يقول خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي، خلافا، ترى هذا القول الثاني اللي تقولون اكتب عليه القول الثاني وهو الجواز مطلق من الجواز، ولعله للأصل وظاهر رواية حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر. قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم. الناس هم تطيهم، الناس تحب عالم الدين اللي يبث علوم أهل البيت، فتعطيهم الصلة والهدايا والبر، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين. أنزل من هو المستأكل؟ يقول الإمام إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطله، حط تحت اللام خطين، هذه عندنا مشكلة فيها، ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا الخبر. يعني الآن نحن لو أتينا إلى هذه اللام اللي هي ليبطله، هذه نحملها على أي لام؟ هل هي لام الغاية أو لام العاقبة؟ لأن لو حملناها على الغاية شو يصير المعنى؟ يعني يفتي، هذا الذي يفتي بغير علم لكن عند قصد، حطوا بالكم، أن يترتب على إفتائه إبطال حقوق الناس، الحقوق، فيكون بطلان الحق مترتبا على القضاء بغير علم لكن عن قصد من الحاكم. هذا حاكم خبيث له قصد ويعلم بأن هذا الترتب سيحصل على قضائه، لكن لو كانت اللام للعاقبة. يلا جيبوا لي مثال المشهور، يلا مال فرعون، فالتقطه آل فرعون، آل فرعون يلتقطون موسى، لا هم التقطون لأجل أن يكون قرة عين ويكون ولد، بس لام العاقبة شو يسوي فيه؟ فأصبح عدوا. شوف التقطه آل فرعون، ما يدرون، لا احنا نبي هاي الكلمة عن غير علم وعن غير قصد، فكانت عاقبة الالتقاط أن أصبح عدوا وحزنا لهم، واضح؟ هاي يسموها لام العاقبة. إذا قلنا لام العاقبة فيكون معنى الرواية هكذا، أن عاقبة الإفتاء بغير علم يترتب عليها إبطال الحق، وإن لم يكن هذا الترتب الذي ذكرناه عن علم وقصد. فالقاضي لا يعلم أنه لو أفتى بغير علم يترتب على ذلك إبطال الحق. طيب الرواية تحتمل معنيين، تحتمل لام الغاية وتحتمل لام عاقبة. على كل حال الرواية تبين أن المستأكل بعلمه من هو؟ هو الشخص الذي يفتي بغير علم، سواء كان قصده إبطال الحقوق أو كان لا يعرف الحق ولا يفقه موازين الإفتاء والقضاء ويتصدى لهذا المنصب. عاقبة هذا التصدي ومآل هذا التصدي ومآل هذا الإفتاء ومآل هذا القضاء زين إبطال الحقوق من دون أن يعلم. طيب لو سألنا واحد سألنا الآن سؤال، سيدنا تكلمت هواية، هذه الرواية كيف تكون مستندا للقول الثاني؟ صحيح، نحن نريد أن نقول استدلوا بالأصل، أصل الإباحة، وبرواية حمزة ابن حمران، لكن أنت ما بينت وجه الاستدلال. هذا نرجئه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.